الحمد لله الخلاق العليم، الرزاق الكريم، مدبر الخلق أجمعين، يفيض النعم على الشاكرين وينزل النقم بالكافرين، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نحمده على نعمة أتمها وعافية أسبغها ونقم دفعها ورفعها، فلا نعم إلا نعمه، ولا أمن إلا أمنه، ولا عذاب إلا عذابه، لا يكشف الضر سواه، ولا ملجأ للخلق منه إلا إليه، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرى عباده من سننه ما يوقظ قلوبهم ويزيل غفلتهم ويزيد خشيتهم، فيؤوب إليه تائبين خائفين منيبين، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله كان ألطف الناس وأرحمهم وأطيبهم نفسًا وأرقَّهم قلبًا وأحسنهم خلقًا، وما نيل منه شيءٌ قطُّ فينتقم من صاحبه إلا أن يُنتهك شيءٌ من محارم الله فينتقم لله عز وجل، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر أهل التوحيد والسنة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى والتزود من الأعمال الصالحة، فإن الفتن تزداد، وإن المحن تتابع، وإن الأمم تتكالب على الإسلام لمحوه ونبذه، وتجتمع على المسلمين لاستئصالهم، ولا ثبات على الحق إلا بكثرة العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. يا أبناء التوحيد، جميع النعم من الله تبارك وتعالى وإليه، فهو عز وجل مانحها وهو مانعها، ولا يملك الخلق جلبها والتمتع بها ولا بقاءها ولا استدامتها. قل إن الأمر كله لله، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. النعم والنقم من أمره تبارك وتعالى النافذ، ومن كلماته التي لا تتبدل، ومن شأنه الذي يقضيه في عباده، فوجب أن تطلب النعم ابتداءً واستدامةً وزيادةً منه، وأن تدفع النقم وترفع بدعائه وسؤاله وطاعته والضراعة إليه والانطراح على عتبة عبوديته. ومن رحمته جل جلاله بعباده أن بيّن لهم فيما أنزل عليهم من الآيات سنته معهم في النعم وفي النقم، ووضع لهم قانونه الذي إن ساروا عليه تحقق لهم ما يطلبون، وصرف عنهم ما يحذرون، وقص علينا أخبار من جرت فيهم سننه من الأمم السابقة لنراعي تلك السنن فلا تصيبنا كما أصابت الأمم من قبلنا. لم يحتج قوم ثمود لتحل بهم مثلات الله وعقوباته فيهلكوا عن بكرة أبيهم وتزول حضارتهم إلا لإفساد تسعة نفر، في قتل الناقة، ونفذ القتل واحد، وأبيدت الأمة عن بكرة أبيها، لأن قبيلة ثمود كان عندها قابلية للفساد، فسكتت عن فساد هؤلاء الشرذمة وأقروهم، فحاق بهم عذاب الله جل جلاله كما قال الله تقدس وتعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ثم قال تبارك وتعالى بعد آيات: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون. وقال الله جل جلاله عن منفذ جريمة قتل الناقة: إذ انبعث أشقاها، كان واحدا، كان أشقاهم، وقد استحقت ثمود المحق والإهلاك. لما في المجاهرة بقتل الناقة والمجاهرة بمخالفة أمر الله وعصيانه من الدلالة على العتو والجراءة على الله والجرأة على مخالفة أمره. ولذا نبه الله على هذا المعنى في قصة ثمود فقال: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. كاشحوا بقتل الناقة وتحدوا صالح، وقال الله تبارك وتعالى: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. المجاهرة بالعصيان عندهم كانت من أسباب إهلاكهم مع سائر ما وقعوا فيه من مخالفة أمر الله، وعلى رأسه الشرك. المجاهرة بالعصيان أمر شنيع، وهكذا الشأن في أمتنا. قال الإمام الحافظ ابن حجر عند كلامه عن حديث أنهلك وفينا الصالحون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا كثر الخبث. فعلق الحافظ ابن حجر قال: يكون إهلاك الجميع عند ظهور المنكر والإعلان بالمعاصي. انتهى. يا أهل التوحيد ويا حماة السنة، إن من سنة الله تبارك وتعالى في النعم ابتداء واستدامة وزيادة، وفي النقم دفعا ورفعا، ما أخبر الله تبارك وتعالى عنه في سورة إبراهيم إذ قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه السنة الربانية كانت في سياق الحديث عن بني إسرائيل، وهي سنة في كل الأمم السابقة وفي أمتنا، كما أنها سنة في الأجيال الغابرة والحاضرة واللاحقة. وأمة الإسلام أشبه الأمم ببني إسرائيل لتقارب زمن الأمتين وتشابه تشريعاتهما، ولذا جاء في الحديث: أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتاً وسمةً وهدياً. فما أصابهم من الانحراف عن شرائعهم سيصيب فئاماً من أمتنا، وما نزل بهم من العقوبات على عصيانهم سينزل بعضه بعصاة أمتنا، لأن سنن الله لا تتبدل ولا تجامل ولا تراعي أحداً. يقول الله جل جلاله في هذه السنة: وإذ تأذن ربكم، أعلم وأعلن وأجري هذا الفعل مجرى القسم، فجاء جوابه مؤكدا بما يؤكد به جواب القسم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. استدامة النعم وزيادتها مرتهنة بالشكر، ولذا جاء في الحديث: الشكر قيد النعم وصيد المفقود. كما أن كفر النعم يؤدي إلى زوالها ورفعها وحلول النقم: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه السنة الربانية في التعامل مع النعم تجري في النعم المادية والمعنوية، وفي النعم الدينية والدنيوية. فمن أنعم الله عليه بنعمة دين فهداه، هداه إلى طاعة وفتح له بابا من الخير فلزمه ولم يفارقه، وبذل فيه وسعه، وأخلص فيه لربه، ولهج بحمده عز وجل على ما فتح له، أدامه الله عليه وبارك له فيه وزاده منه، فوجد لذته في لزومه والزيادة منه، فيراه الناس يضني نفسه وهو يمتعها، ويظنونه يكابد عمله وهو يرتع في نعيم وواد من الجنة أفيح. ومن كفر نعمة ما هدي إليه من الطاعة وما فتح له من الخير فبارحه، أو راء به أو اشترى به عرضا من الدنيا، عوقب على كفره بنعمة ربه سبحانه بضيق صدره وقسوة قلبه وتقصيره في عبادته، وربما ارتكس في مزيد من الإثم وزين له سوء عمله فرآه حسنا، فيكون عذابه أشد. وإن من أنعم الله تبارك وتعالى عليه بهذه النعم تعين عليه الشكر. من أنعم الله عليه بالأمن والجدة والعافية وهي معاقد النعم الدنيوية فشكر الله تعالى على نعمه ولم يكفرها ونسبها إليه ولم ينسبها إلى نفسه ولا إلى جهده وتعبه وذكائه، وسخرها فيما يرضيه عز وجل ولم يعص الله بها، أدام الله عليه نعمه وثبتها وأقرها وزادها وباركها فانتفع بها أيما انتفاع. وأما من بطر نعمة الله فاستعلى بها على الخلق أو نسبها لنفسه ونسي المنعم فلم يشكره أو سخرها في معصيته عز وجل، فإن سنة الله جارية عليه لا محالة، فتسلب نعمته وترفع عافيته وتحل نقمته، فيخاف بعد الأمن ويبتلى بعد العافية ويفتقر بعد الغنى. وكما تجري هذه السنة الربانية على الأفراد فإنها كذلك تجري على الأمم، فالأمة الشاكرة تزداد نعمها ويبارك فيها، وكلما أحدثوا شكراً جازاهم الله عليه بمزيد النعم، فتترى النعم عليهم وتتتابع. والأمة التي تقابل نعم الله بالمعاصي والفجور أمة حرية بسلب النعم وحلول النقم واشتعال الفتن وتوالي المحن، لأن سنة الله في من كفر نعمه أن يعذبهم. وأنواع عذاب الله جل جلاله كثيرة أليمة شديدة تصيبهم في الأمن أو في الأبدان أو في الأرزاق أو في الدين، في الفرقة بينهم، في التنازع واختلاف القلوب. فالله قد وعد: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تأمل قول الله تبارك وتعالى: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، وقال: وتلك القرى أهلكناهم بما ظلموا، وقال: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، وقال: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. في آيات حصرها فيه طول، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقر علينا نعمة وأن يزيدها وأن يباركها وأن يرزقنا شكرها، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من زوال نعمته أو تحول عافيته أو فجأة نقمته. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروا الله وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا معاشر أهل الإيمان والتوحيد، إن من أعظم الخذلان وأشد أنواع الخسران طاعة الكفار والمنافقين في نشر الفساد وتوطين العبثية والانحلال وتقديم أراذل الناس وسقطتهم من أهل الشذوذ الفكري والسقوط الأخلاقي والانحلال الاجتماعي ليكونوا قدوة للشباب والفتيات. ولو كانت الخلاعة والمجون والغناء والمعازف تبني حضارة وتصنع تقدما لكانت البلاد العربية التي سبقت في مجالات العفن لكانت في مصاف الدول المتقدمة، ولكنها ترصف في قيود الذل والهوان والتبعية والفقر والتخلف في كافة المجالات المادية. إن طاعة الكفار لن تورد من يطيعهم إلا موارد الهلاك في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. لن ينصحوا للمؤمنين، لن يتوقفوا عن الكيد لهم والتآمر عليهم والمكر بهم، وإن التنازل عن محكمات الشريعة لإرضائهم لن يزيدهم إلا عتواً ونفوراً وطمعاً وعناداً واستكباراً، وهو ما نهى الله عنه في سورة الأحزاب التي عرضت لأحداث غزوة الأحزاب، تلك الغزوة التي أحاط فيها العدو بالمدينة فحاصرها في جيش كثيف مع خيانة أعداء الداخل من اليهود والمنافقين، فأطبقوا على المؤمنين كفكي كماشة وعظم الكرب واشتد الخوف وتوالت الظنون وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. موقف رهيب عصيب حين عرضت له سورة الأحزاب افتتحت بقول الله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فنهى سبحانه عن طاعة الكفار والمنافقين وأمر باتباع أحكام الدين التي تنزل بها الوحي وبالتوكل على الله تعالى في مواجهة هذا الكرب العظيم والموقف العصيب. فعمل المؤمنون بوصية الله وبتوجيه ربهم، فماذا كانت العاقبة؟ استمع: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. حري بأهل الإيمان أن يتعلموا من هذه السورة المحكمة الثبات والقوة والعزة والتمسك بالدين والتوكل على الله عز وجل، وأن يرددوها في كل كرب ينزل بهم لكي يتبصروا طريق الخلاص وطريق النجاة الذي رسمه الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. لقد كانت أول صفة وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السماوية السابقة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تبارك وتعالى: الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: يذهب الصالحون ويبقى أهل الريب. قالوا: ومن أهل الريب؟ قال: قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود بإسناد رجاله رجال الصحيحين: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. قال ابن تيمية رحمه الله: وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير أحوال الإسلام جزع وكل وناح، وهو منهي عن هذا، بل هو مأمور بالصبر والثبات. وسئل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن ميت الأحياء فقال: هو الذي لا ينكر المنكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه. الحمد لله على نعمه التي أنعم بها علينا، فنعمة الله علينا ظاهرة، والدين ظاهر، والسنة في بلادنا ظاهرة، والشريعة في بلادنا محكمة إن شاء الله، ونحن نطمع في نعمة الله أن تدوم وأن يبارك لنا فيها وأن تستقر وتزيد. وما وقع من الخلل فالتناصح والتآمر بالمعروف بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن هو من أهم الطرق لعلاج ما نقع فيه من أخطاء وتقصير. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. خذ يا رب بنواصينا إلى طاعاتك، وجنبنا مساخطك يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق واعنه على القيام به يا رب العالمين، وسائر ولاة أمور المسلمين. ربنا عجل فرج إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، احقن دماءهم واحمي أعراضهم وعجل خلاصهم يا ذا الفضل العظيم. عاف يا رب مبتلانا، وشاف مرضانا، وزوج أيامانا، وتجاوز عن تقصيرنا، إنك خير مسؤول. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.